أنتم تستمعون إلى بودكاست إنسان، حلقة بعنوان وهم.
يلا، ماذا لو كان اسمك هو ما سيحدد مصيرك؟ ماذا لو كان بمقدور شخص أن يشفيك بواسطة تعويذة تضعها حول عنقك؟ وهل رؤية الطائر في بداية الصباح سيغير مجرى حياتك؟ من الذي يقف خلف كل هذا العبث؟ وما هي وحقيقة هذه الأفكار والمعتقدات؟
كان اسمي سالمين، وما سلمت من الشر أبداً. من انولدت وأنا حياتي منحوسة، نجوت من الموت 3 مرات. مرة كنت أغرق في رحلة صيد مع والدي، وكان وقتها عمري 3 سنوات. ومرة طار حريق في البيت وكنت راح أحترق لأنهم نسوا يطلعوني. والأخيرة كانت في حادث سيارة ونجوت بعقوبة. وعاد قرر أبوي يغير اسمي لأنه يعتقد أن الشر جاني منه، وسماني راشد، وبعدني ما ترقعت وسماني سعيد، والحين ثبتنا عليه والله المعين.
حتى أنا كان اسمي سالمة، ويش أقول لك، عادي يا سعيد ما سلمت من هالاسم. مرة طحت في بير وكان عمري 5 سنوات، والحمد لله كان أبوي قريب وأنقذني. من بداية الدراسة ما قدرت أدرس حالي حال الناس، وكل يوم مريضة، ومن معالج شعبي للثاني. عطوني حرز، لكن الله وكيلك يقولوا أن اسمي يجيب الشر، وقرروا يغيروا اسمي، وأخيرا سموني مريم.
هل فكرت يوما كيف اختار والديك اسمك من بين قائمة الأسماء الطويلة؟ هل تعرف من شاركهم اختيار اسمك؟ هل أنت ممن أطلق عليه اسم شخص عزيز تكريما له، مثل سميناه الشيخة على اسم جدتك، أو سميناك ناصر على اسم صديقنا العزيز اللي توفي غرقا قبل مولدك بأسبوع؟ الكثير منا يحمل خلف اسمه قصة ربما دفعها الفضول ليعرفها، أو ربما عرفها في موقف عابر مع والدته أو والده، لكنه شعر بعمق هذه القصة. معنى أن اسمك هو إحياء لذكر أحدهم، أو تكريما لشخص ما كان عزيز وقريب جدا من قلب والديك. ففي كل ثقافة يعتبر اختيار الاسم من اللحظات المهمة في حياة العائلة، وتدور حول الأسماء عادات وقصص غريبة جدا، كمن يعتقدون أن الشخص الذي يمر بمواقف صعبة أو يعيش حياة بائسة أن اسمه أحد الأسباب التي جذبت الشر له، فيقومون بتغيير اسمه بغرض إزالة الشر عنه. لك أن تتخيل أيضا أن الهنود الحمر يعتبرون ذكر المرأة لاسم زوجها أو ذكر الزوج لاسم زوجته شيء خطير، لأن باعتقادهم أن اسم المرأة له طاقة سلبية. يدعي مروجو العلوم الزائفة بأن الأسماء لها اهتزازات معينة تؤثر على جسم الإنسان، وتؤثر على طريقة تفكيره وتصرفاته، وهذه محاولة منهم لإضفاء طابع علمي باستخدام مصطلحات علمية في سبيل تغليف هذه الفكرة وترسيخ هذه الأوهام. فمثلاً أحد المواقع العربية حاول عقلنة الفكرة، يقول اسم صدام حسين معنى الاسم الصدام، والجميع يعلم أنه لم يبقي أحد إلا واصطدم معه، إنه الرئيس العراقي السابق. إن الهروب من الواقع وعدم مواجهة الحياة على حقيقتها يجعلنا نتعلق بأوهام، كأن يكون الاسم مصدر تعاسة وبؤس، كأن نقف خلف أسمائنا محاولين التستر على عدم مقدرتنا على إدارة حياتنا والعمل بجد في سبيل ما نصبو إليه. نصدق الخرافات ونؤمن بها على أمل أن نخرج من دوامة الألم والبؤس والشقاء، ولكن هذه الأفكار والمعتقدات الزائفة ستنحدر بنا وتسقطنا فكراً وحياةً. قد تبدو هذه الفكرة مقنعة، ولكن في حقيقة الأمر من يدعي بتأثير الأسماء على سلوك الإنسان يقوم فقط بجمع الأدلة التي تتوافق مع معتقداته، فيبحث عن الحالات النادرة ويتجاهل الأدلة المعارضة لقناعاته، وهذا ما يعرف في علم النفس بالانحياز التأكيدي. عند 6 صباحاً وقف صالح يتأمل السماء في لحظة خاطفة قبل أن يصعد لسيارته للذهاب للعمل. وجد غراب يقف فوق الإنارة بمحاذاة منزلهم، قشعريرة ملأت جسده. شعر بخوف شديد. ما هذه البداية الكئيبة؟ يا إلهي، الغراب نذير شؤوم. انطلق بسيارته وهو يفكر بالحظ السيء الذي أعلن له في بداية هذا الصباح. حاول تجاهل ذلك، لكن الفكرة لاحقه. شعر بالضيق الشديد في بداية يومه. دخل إلى مكتبه، حاول أن يلهي نفسه، وما هي إلا ثواني ومر من جانب مكتبه زميل عبد العزيز قائلا:
صباح الخير.
أي خير؟
عسى ما شر يا صالح.
ولا شيء، بس شفت غراب وأنا جاي الصباح.
طيب وين المشكلة؟ كلنا نشوف غربان.
هذا نذير شؤم، ما تفهم؟ هذا نذير شؤم، وهذا يعني أن هذا اليوم يحمل حظ سيء.
هذه خرافات يا صالح، لا تؤمن فيها. الخير والشر كله بيد الله، وليست بيد مخلوق من مخلوقاته.
في يوم الميلاد احتفل الجميع بمها. أطفأت مها الشمعة لتعلن دخولها لمرحلة العشرينات المزهرة، وقبلها أغمضت عيناها وتمنت أمنية. لكن شعور غريب كان ينتابها منذ بداية الحفلة. الكل يشعر بالسعادة، إلا هي كانت تشعر بحزن غريب في تلك الليلة التي عبرت بها إلى العمر الجديد. ما أن وضعت رأسها على الوسادة، رأت أمامها رجل طويل يقف بمحاذاة دولاب الملابس. شيء ما سحبها لأسفل السرير، شعور مخيف. تجمد دمها، خبأت رأسها تحت الوسادة وصرخت بكل قوة. كان صراخا غريبا يصدر من غرفتها إلى نهاية الممر، مما جعل الجميع يهرع مسرعا إلى غرفتها، لكن وحدها مختبئة تحت الوسادة. والدتها تسألها: ما الذي يحدث؟ ترد مها بصوت يملأه الهلع: هناك رجل طويل ينظر الجميع في زوايا الغرفة ولا يجدون شيئا. مسكت مها بيد والدتها وغادرت الغرفة لتنام في غرفة أختها، ولكن هذا الرجل الطويل استمر بالظهور طوال الليل، مما جعلها مستغرقة في خوفها وصراخها. في الصباح بدأت مها تقول أشياء غير مفهومة وكلمات توحي بأن أحد ما يحاول أذيتها. لاحظ الجميع عدم اتزانها، وتكررت رؤية الرجل الطويل، ومع مرور الوقت غابت تعابير وجهها، فلا تعبر عن الفرح ولا الحزن، صارت ملامحها باهتة. قرر والدها أن يأخذها إلى المعالج الشعبي ليقرأ عليها، فأخبرهم أن بها مس، وأعطاهم ماء قد قرأ فيه القرآن كما يزعم، وأعطاها قلادة تنسل من رقبتها وصولا إلى مربع مصنوع من القطن. عندما كانت تحاول تفحصه، يبدو لها بأنه شيء من الورق أو شيء قرطاسي، ولكن ما زاد استغرابهم أن حالتها بدأت تسوء كثيرا. أصبحت تتحيز لرأي معين مهما كان هناك دليل قاطع على عدم صحة ما تقول، وكانت تجد صعوبة بالغة في التحدث عن أي موضوع أو الإجابة على الأسئلة الموجهة. استمرت على هذا الحال لمدة طويلة وهي تنتقل من معالج شعبي إلى آخر، فاختلفت أقوالهم، فمنهم من يقول أنه مس والآخر يقول أنه حسد. تتمتم والدتها كل ليلة على رأسها بالقرآن والأدعية، ولكن الرجل الطويل لم يكف عن الظهور، والأصوات التي تسكن رأسها لا تتوقف، وحالتها تسوء كل يوم. في حديث والدها مع أصدقائه في العمل عن معاناته مع ابنته منذ 8 أشهر، اقترح عليه أحد الأصدقاء أن يأخذها إلى مستشفى الطب النفسي، فضحك وقال كل المعالجين قالوا إن فيها مس، وبعضهم قالوا إن فيها حسد، بنواظب على جلساتها العلاجية مع المعالج الشعبي وعسى خير. لكن استمر صديقها بإقناعه بأن قرأ مرة عن مرض الفصام والأعراض تشبه الأعراض اللي تعاني منها مها، ولكن والدها استمر في عناده. وعند عودته للمنزل أخبر زوجته بالحديث الذي دار بينه وبين أصدقائه في العمل واقتراحهم، فردت وش رايك ناخذها للطبيب النفسي، بس لا تخبر أحد، لا ينتشر الخبر ويقولوا بنتهم مريضة نفسيا. وفعلا أخذوها للطبيب النفسي، وبعد الفحوصات النفسية والعضوية تبين إنها تعاني من مرض الفصام، فصرف لها الطبيب أدوية بالإضافة إلى الجلسات النفسية الأسبوعية، وبدأت حالتها تتحسن وتكون أكثر اتزانا. ولم يعد الرجل الطويل يظهر كالعادة، لم يعد يلاحقها إلا إذا نسيت أن تأخذ أدويتها. نهرب من مواجهة الحقيقة، نجري خلف الأوهام والأكاذيب، نتجاهل البحث العميق في الأعراض ونخاف من وصمة العار. يتستر الجميع على المريض ونجري به من كاذب إلى كاذب، والأمر يزداد سوءاً ويتحول المريض إلى ضحية، والأسرة والمجتمع والعادات إلى مجرم قاسي ينهال على المريض بالكلمات الغير مفهومة، بالقلادات الغريبة والماء والأدوية الشعبية، ويبقى المريض مدفونا في نفسه ووجعه لمدة طويلة إلى أن يصحو أحدهم أو لا يصحو، أو يمضي به العمر ضحية للفكرة والمعتقد. وفي حديثي مع الدكتور حمد السناوي، استشاري أول بقسم الطب السلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس، حول الخرافات والأوهام، استرسلنا بالحديث والوقوف عند هذه المحاور.
للأسف الشديد، رغم أن احنا في القرن 21 ما زال الناس يتأخروا في الحضور إلى العيادة النفسية، ربما بسبب وصمة العار مثل ما ذكرنا، أيضا في بعض الحالات عدم وجود الوعي، بحيث الناس ما يعرفوا أن الأعراض التي تظهر لدى الابن أو الشخص هي عبارة عن أعراض دليل المرض النفسي. فنجد أن معظم الناس لا زالوا يقوموا باستشارة أو بزيارة المعالج الشعبي، سواء معالج بالقرآن أو علاج بالرقية أو العلاج الشعبي. طبعا هم مجموعات مختلفة، نحن نستخدم مصطلح العلاج الشعبي كنوع من تسهيل الموضوع. فبالتالي في بعض الحالات تصبح أول وسيلة للحصول على المساعدة تأتي عن طريق المعالج الشعبي، ربما بسبب سهولة الوصول لهذا الشخص، ما يتطلب انتظار في مواعيد، ما يتطلب أنك تفتح ملف. في بعض الحالات وصمة العار أيضا لها دور كثير في الموضوع، بحيث أن احنا الناس متقبلين أن الواحد يستشير معالج شعبي، بينما استشارة الطبيب النفسي معناته أن هذا الشخص هل هو مصاب بالجنون، هل هو تسحب عنه الثقة، هل هو ليس مثل أهل أن احنا نزوجه مثلا أو أن احنا نعطيه وظيفة معينة. في بعض الحالات من ضمن الأشياء الطريفة اللي حدثت أن أحيانا المعالج الشعبي قد يكون مريض نفسي سابق. من ضمن المواقف الظريفة أن في مرة جانا مريض العيادة لما راح عند المعالج الشعبي كان يعاني من الأرق، فالمعالج الشعبي كان يقول له لا تشرب قهوة، مارس الرياضة، حاول ما تنام الظهر، والأشياء هي نصائح طبية اللي نحن عادة ما نقولها للمريض اللي عنده أرق خفيف. في بعض المواقف حتى الطبيب الشعبي قال لأهل المريض هذا ولدكم يحتاج أشعة مقطعية في الدماغ. فهذا قد يكون شيء ظريف، ولكن في بعض الحالات معناته أنه صار في وعي، وهذا شيء جيد لما يكون في عنصر الأمانة. في بعض الحالات تأخر يعني طلب المساعدة الطبية، تأخر تشخيص العلاج يؤدي إلى تدهور الحالة، صعوبة شفاء الحالة، أن الشخص يأخذ وقت أطول لحد ما يتحسن أموره ويرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. من ضمن المبادرات التي قاموا بها الأخوة في بعض الدول الخليجية أنهم قاموا بعمل دورات تدريبية لما يسمى المعالجين الشعبيين. طبعا هذا موضوع شوية في بعض المآخذ عليه، لأن إحنا كأطباء كأخصائيين نفسيين ندرس في ندخل امتحانات نحصل على شهادة، نحصل على إجازة من مركز معين إن الشخص هذا مؤهل للقيام بوظيفة معينة، بينما لا يوجد شيء مشابه بالنسبة للمعالج الشعبي. تكلمنا أيضا اللي هو الوثاق الأخلاقي، احنا كلنا نقسم بقضية احترام أسرار المريض ومساعدة المريض وغيرها من قسم الطبيب، ولكن هذا الشيء لا يوجد لدى المعالج الشعبي. فبالتالي مجرد انك انت تعطي الشخص دورات تدريبية معناه انك انت تمنحه الاعتراف. ايضا من ضمن المواقف اللي ذكروها الزملاء ان الاشخاص الذي حضروا هذه الدورات كان همهم الوحيد معرفة العلاج، ليس فهم الاعراض وطبيعة الاعراض، وانما التركيز على العلاج على طول. بعدين اكتشف ان هم ياخذوا الادوية هذه ويحطوها في المحو او يحطوها مع العسل ويبيعوها للمرضى على اساس ان هذا علاج شعبي، بينما في الواقع انه هذا علاج المستشفى، بس هم يعطوا بهي الطريقه. والخطوره تكمن ان احيانا طبعا ما اي حد ممكن يعطي دواء شخص اخر دون فهم طبيعه المرض، الاعراض الجانبيه لهذه الدواء، هل ممكن نحن نخلطه مع العسل او مع الماء، هل هو هذا الدواء المناسب، هل يتعارض مع ادويه اخرى ياخذها المريض. فكل الاشياء المفروض نحن ناخذها بالحسبان. وبالتالي موضوع اللي هو الطبيب النفسي او طبيب عذرا استشارة المعالج الشعبي موضوع شائك جدا في المجتمعات العربية، لأن شيء ترسخ. أحيانا نسمع أن الشخص حسنت حالته بعد استشارة الطبيب الشعبي، ولكن هذا لا يعني أن الاستشارة أو المحو أو العسل الذي وصفه للطبيب الشعبي هو سبب، ولكن في بعض الحالات الإيحاء إلى دور في الموضوع، بحيث أن الشخص اقتنع بأن الموضوع هذا بيفيده، أن المحو هذا بيفيده، فالاقتناع هذا جزء كثير من العلاج. وهذا شيء وارد أيضا في العلاج بعض الأمراض العضوية، حتى تقام دراسات علمية بما يسمى مثل العلاج الوهمي، أو العلاج يعطي الشخص علاج كيميائي وعلاج عبارة عن حبة سكر ليس لها أي مفعول دوائي، فنجد أن مجرد اقتناع المريض أو تصديقه بالطبيب إلى جزء دور كبير في عملية الشفاء. في بعض الحالات أيضا يتم الشفاء بها تلقائيا، خاصة في حالة الاكتئاب على سبيل المثال، مع مرور الوقت شخص يتأقلم مع الأعراض، يجتاز الأزمة النفسية التي كان يعاني منها. في بعض حالات الوسواس القهري على سبيل المثال، الشخص يعرف يتعلم كيف أنه يتعامل أو يتقبل نفسه، أو يعني الحصول على تفسير مختلف، سواء إذا كان المعالج الشعبي قال أنك أنت يا أخي أنت مسحور أنت محسود، هذا التفسير يعطي نوع من الاطمئنان ان انا اكيد انا مميز، عشان الناس يحسدوني او الناس يسحروني، هذا في نوع من ان انا عندي شيء الاخرين يريدوه لذلك يريدون يؤذوني بسببه يعني. فكل هذه التفسيرات وارده. طبعا من ضمن الطرق الناجحه في التصدي للخرافه هي تحليلها، الاستماع لها وليس انكارها على الوجه المباشر. أيضا مساعدة الأشخاص الوصول إلى المعلومات الصحيحة، التقصي عنها، توفير طبعا في بعض الحالات نسمع عن وسائل إعلان مختلفة، يوجد ما يسمى اللي هو رياليتي تشيكس، فمعنى المعلومة قبل ما يتم نشرها يتم التحقق، خاصة في ظل الوسائل التواصل الاجتماعي نجد الحين بسرعة تنتقل الأكاذيب وتنتقل الإشاعات ويتم الترويج لأشياء معينة. الشيء الآخر لما نأتي على قضية الخرافة والمرض النفسي، لا نزال نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لقضية إيصال المعلومة الصحيحة التوعية بالمرض النفسي. ومن ضمن الأشياء التي يعني لها أساس علمي وقمنا بتجربتها في السنوات الماضية في جامعة سلطان قابوس بالتحديد هي استضافة الأشخاص المتعافين من المرض النفسي ليحكوا تجربتهم، بمعنى أن الشخص مثل ما يقول مثل عماني اسأل مجرد ولا تسأل طبيب. المجرب هذا لما يجي ويحكي قصته ويعني يشرح للناس المراحل المختلفة اللي مر فيها يكون كمثال، الناس يتعاطفوا معه أكثر ويتقبلوا الموضوع أكثر لأنه يكون بالنسبة لهم مثال حي. وطبعا هذا منهج مختلف مستخدم في مختلف الدول، هي مشاركة ما يسمى المستخدم يعني المريض أو الشخص المتعافى دعوته اللي يشارك تجربته، وبالتالي الناس يفصلوا ما بين الحكم على الأشخاص وما بين الأعراض ويشوفوا أنه في أمل. يعني ما كل واحد عنده اكتئاب معناته خلاص يعيش في جحيم ويصبح أنه لا جدوى منه، ما كل واحد عنده بصام يجب أنه يعني يفقد القدرة على إكمال دراسته وعدم الحصول على وظيفة، في بعض منهم يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتزوج وأن يربي أسرة ويكون له دور إيجابي في المجتمع مع استمرار استخدام الدواء، مع استخدام المتابعة مع الطبيب النفسي والأخصائي النفسي. والفكرة ما في الموضوع أن احنا الوعي لازم نحن نكون مبتكرين في نشر المعلومة الصحية.
أن تفكر في مقاومة الشعور السلبي والتخلص منه، ما هي إلا خطوة للتركيز أكثر على الشعور نفسه وبالتالي استحضاره بشكل مستمر في كل مرة نفكر أن نتخلص منه. يكمن الحل في ألا نصدق بوهم السعادة الكاملة أو المثالية التامة، إنما علينا أن نعيش إنسانيتنا فنتقبل مشاعرنا السلبية والإيجابية، فهي استجابة صحية لما يمر به الجسم من توترات أو رخاء. ومساعدة ذلك الشعور على الحدوث ما هي إلا بوابة لرحيله. تدفقت إلينا هذه الخرافات والعادات الغريبة والأفكار المغلوطة، وبقي الكثير منا يحافظ عليها كإرث تجب العناية به، كمن يعتقد أن أحدهم يستطيع أن يحدد مستقبله ومصيره من خلال بقايا خطوط قهوة في فنجانه، أو الاعتقاد أن الأسماء قد تجلب الشر لأصحابها وأن أحداً غير الله هو قادر أن يتحكم في مصيره، وأن العلاج يبدأ بالذهاب إلى العرافين والكهنة ونعتقد أن هذا الألم سيختفي، ولكن في الحقيقة هو مضاعفة للألم والخوف والمرض. يخافون من وصمة العار التي قد تصحب من يزور المختص النفسي، والكثير من الجمل والعبارات والنصائح التي تتردد على مسامعنا في المنزل والمدرسة والجامعة والعمل. قد نصدقها أحياناً ونحاول تطبيقها وهي في الأصل خرافة. نفشل في التعافي من آلامنا وفهم أنفسنا وما يدور حولنا بسببها، وهذا ما يجعلنا عالقين في الوسط بين الخرافة والحقيقة. في النهاية عليك دوماً أن تعيد النظر ثم تعيد النظر 1000 مرة إلى أن تقتنع فعلاً أنها خرافة وأنه لا فائدة أبداً من القيام بها وأن كل هذا هو وهم.
كنتم تستمعون للزهراء محمد في بودكاست إنسان. مرحبا بك صديقا بيننا، لا تنسى التقييم إن أعجبتك الحلقة في أي منصة تستمع لنا من خلالها. ملاحظاتكم وتعليقاتكم محل اعتبار واهتمام. صدر لنا سابقا حلقتين بعنوان كدمة والكلب الأسود. لامتداد الأثر شارك الحلقة أقرب إنسان.